بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر السابع محصله لو اشترط الفاس عند رد الثمن. نطرح هذا التساؤل، لو رد البائع نصف الثمن او ربع الثمن او ثلاثة ارباع، والتعبير الجامع رد بعض لا جميع الثمن، فهل له حق الفسخ حينئذ اذا رد البعض ولم يرد الكل؟
الجواب كلا.
ليش؟ طواف النقطة، لان ظاهر هذه الجملة اذا رددت الثمن ظاهره، ظاهر هذه الجملة يعني اذا رددت جميعا الثمن فرد البعض لا يكفي. عليكم السلام ورحمة الله. وهل للمشتري سؤال وهل للمشتري ان يتصرف في هذا البعض من الثمن؟ الجواب كلا، لانه لا يصير ملك للمشتري الا متى؟ بعد الفسخ. والفسخ قلنا لا يمكن قبل ردي تمام الثمن، فهو باقي على ملك البائع، فكيف يتصرف فيه المشتري؟ سؤال ثاني، واذا تلف هذا الثمن فهل يضمنه المشتري ام لا؟ الجواب نعم، يضمنه المشتري فيما اذا دفعه البائع بعنوان الثمن، اذا دفعه بعنوان الثمن فلو تلف عند المشتري يضمنه المشتري. نعم، لو دفعه هذا البائع، دفع هذا البعض من الثمن الى المشتري لا بعنوان انه ثمن، بل بعنوان ان يكون امانة عند المشتري بين آونة واخرى يأتيه بأبعاض من الثمن حتى يكمل المجموع، مجموع الثمن، فوضعه أمانة عنده حتى يكمل. وإذا أمان الأمين ما لم يفرط لا يكون ضامنا. وبهذا إذن اتضح اتضحت هذه الأمور. سؤال جديد، رقم مش قد ما ادري ثلاثة، هذا ايش بالجد؟ لو شرط البائع على المشتري قال له اذا اتيتك ببعض الثمن فافسخ البيع بمقدار ذلك البعض، يعني اذا اعطيتك نصف الثمن تعطيني ماذا؟ نصف الداه. ربع الثمن تعطيني ماذا؟ ربع. هذا يجوز؟ هذا الشرط سائغ او ليس؟
قبالي.
المؤمنون عند شروطهم، لكن لعلك تقول لي شيخنا اذا رد البائع نصف الثمن وفسخ في كم فسخ؟ في نص المبيع يلزم التبعض على من؟ على المشتري. تبعض الصفقة يعني الصفقة التي اشتراها المشتري، المبيع الذي اشتراه المشتري سوف يتبعض عليه، فهل له خيار تبعض الصفقة؟ الجواب اذا انتهت المدة المقررة، هي المدة المقررة كم؟ سنة مثلا، ولم يأتي البائع بجميع الثمن حتى يفسخ جميع الشيء يسمونه، قولوا وياي، جميع البيع في مجموع المبيع. خيار تبعض الصفقة موجود لمن؟ للمشتري. اذا انتهت المدة مناسب يعني، بل حتى لو لم تنتهي المدة تبعض الصفقة صار على المشتري، فله حق خيار تبعض الصفقة. المشتري يعني طبيعة خيار تبعض الصفقة يعني شنو؟ يعني المشتري يأتي للبائع يقول له انا فسخت جميع البيع، اعطيني فلوسي ابوي، اعطيني فلوسي، يوم اعطيني نص فلوسي، يوم اعطيني ربع فلوسي، اعطيني كل فلوسي، اعطيك كل الدار في امان الله، سلمكم الله، لا اعرفك ولا تعرف. يلا فالشيخ الانصاري يقول له الحق، اذا انتهت المدة بل قبل انتهاء. اقول تعليق عندنا، تعليق، التفت جيدا، اهضم المطالب. لا معنى لثبوت خيار تبعض الصفقة للمشتري، لأن المشتري من الأول أقدم هو بنفسه وباختياره على هذا التبعض، لأن البائع المفروض اشترط عليه إن رددت ربع الثمن فأفسخ في ربع الثمن، يعني أبعض عليه الصفقة، معناه موتي ولا. فالمشتري حينما قبل معناه هو اقدم بنفسه على هذا التبعض، فكيف يريد الفسخ من باب خيار تبعض الصفقة مع انه هو قد اقدم من الاول؟ بل فهذا الذي افاده الشيخ محل تأمل. سؤال جديد رقم ما ادريش قد، اذا قال البائع للمشتري رددت بعض الثمن مثل ربع الثمن فلي حق الفسخ، فيما سبق كنا نقول في ماذا لي حق الفسخ فيما سبق، رددت الربع فلي الربع، فسخ في الربع هنا لا في الجميع، يقول رددت ربع الثمن فلي حق فسخ جميع الدار، بيع جميع الدار، بالي يجوز هذا يوم يجوز قبالي ام يجوز؟ المؤمنون عنده شكوا فيه يجوز، لكن بعد الفسخ في جميع الدار ودفع ربع الثمن يبقى لنا شقد من الثمن؟ ثلاث ارباع الثمن في ذمة من تبقى؟ في ذمة البائع، تبقى يطالبه المشتري كدين، تبقى دين في ذمته، لا بأس بذلك. انتهى يا اخي هذا الامر، اطبق العبارة لا افحرس، هو مفحرس بعد. الامر السابع، اذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن، اطلق يعني شنو اطلق؟ يعني قال عند رد الثمن انا افسخ، معناه اطلق بعد، اطلق كلامه لم يقل حتى بل اذا رددت بعض الثمن لي حق الفسخ، لا اطلق كلامه، قال اذا رددت الثمن، وظاهر الاطلاق اذا رددت الثمن يعني جميع الثمن لا حتى بعض الثمن، فاذا اطلق اشتراط الفسخ عند رد الثمن برد الثمن لم يكن له ذلك، لم يكن له ذلك شنو ذلك يعني الفسخ الا متى؟ إلا برد الجميع، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ. وهو واضح هذا يا أخي. شرط ود الجميع. فرد البعض لا يكفي. هذا السؤال الأول الذي سألنا. إذا رد البعض هل للبائع للمشتري حق التصرف؟ قلنا لا. لأنه بالي هذا ملك للبائع. لأن ما فسق البائع بعده. وليس للمشتري التصرف في المدفوع الذي دفع إليه. ليس له حق التصرف فيه. ليش؟ لبقائه على ملك البائع. ليش باقي على ملك البائع؟ قلنا لأنه إذا رد عليكم السلام ورحمة الله. إذا حصل رد بعض الثمن حق الفسخ ما موجود. إذا لم يفسخ إذن هو باقي على ملك البائع. طب سؤال الذي هذا قلنا أنه ضامن أو ليس بضامن؟ يقول والظاهر أنه ضامن له لو تلف. إذا دفع له هذا عنوان الثمنية ضامن بل لو تلف. إلا أن يصر أنه لا أمانة بيدك إلا أن يستمع مقدار قدر الثمن. قدر الثمن عن شنو؟ يعني مقدار الثمن يعني مجموع الثمن. حتى يفسخ البائع بعد ما يسمع الجميع. فالخلاصة إذا أمانة بلي حق الفسخ ماذا؟ إذا أمانة ضمان ما موجود. أما إذا لا بعنوان الأمانة بعنوان الثمنية ضمان موجود. هذا السؤال الآخر الذي يسأل. أنه لو شرط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع يعني برد ما يخصه من الثمن. يعني إن رددت الربع فلي الفسخ في ربع الدار. إن رددت النصف فلي حق الفسخ في نصف الدار. يجوز بالي. يقول جاز فيما قابل المدفوع. يعني بقدر المدفوع. المدفوع نصف الثمن تفسخ في نصف الثمن. ربع الثمن في ربع الدار وهكذا. لكن قلنا المشتري الى حق. تبعض خيار تبعض الصفقة تبعضت عليه الدار. لكن شو وقت اذا انتهت المدة. اذا فرض ان المدة انتهت. ولم يكمل البائع الثمن حتى يفسخ في الجميع. الى حق المشتري خيار تبعض الصفقة. بل الشيخ قلنا قال حتى قبل الشيء يسمونه. الا ان يقبالي. وللمشتري خيار التبعيض. اذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة. وهل له ذلك قبل خروجها قبل خروج المدة؟ الوجه ذلك يعني الى حق. واحنا علقنا قلنا ليس له حق. لا قبل المدة كما هو واضح. بل لعله يمكن ان يقال حتى بعد انتهاء المدة ليس له حق. لانه هو اقدم بنفسه بالبيان الذي بينت. السؤال الاخير الذي هذا سألنا. وانه هل يجوز ان يقول له اذا رددت بعض الثمن مثل ربع الثمن افسخ في الجميع؟ قلنا بالي يبقى ثلاثة ارباع امانة. دين في ذمة الفي سمونه. في ذمة الفي سمونه منه الباء. ويجوز اشتراط الفسخ في الكل في كل الدار برد جزء يا جزء من الثمن. في جزء معين ربع الثمن. برد جزء معين من الثمن في المدة يعني في السنة. جزء معين مثل ما قلنا ربع الثمن. يو جزء غير معين. غير معين عن شو؟ بان قال على انه اردت بعض الثمن. لكن ما عين البعض ربع ثلث ثمن نصف كذا كذا. بل بجزء غير معين ايضا فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ. الامر الثامن. لحد الان يا اخوان يا اخوان لحد الان كنا نقول يجوز للبائع ان يشترط لنفسه عندما يرد الثمن ياخذ شنو المبيع. قال عكس شلون يجوز او ما يجوز؟ العكس بالعكس بالعكس. يعني شنو شلون؟ يعني المشتري يقول لمن؟ للبائع متى ما رددت عليك المبيع خلال سنة يلزم ان ترد علي الثمن. يجوز هذا بالعكس؟ خشكوا به المؤمنون عند شروطهم يشمله. ما بيبأس هذا. وإن كان الروايات السابقة واردة أين؟ الأربعة التي قرأناها أين واردة؟ البائع إذا اشترط الفسخ عند رد الثمن. العكس لم يذكر في الرواية. لكن لا لا نحتاج إلى روايات خاصة تكفينا العمومات. عمومات المؤمنون عند شروطهم. سؤال: هل يلزم إذا اشترط المشتري رد المبيع، هل يلزم أن يرد نفس المبيع؟ أين المبيع؟ في الثمن كنا ماذا نقول؟ في الثمن لا يلزم، خصوص احنا قلنا في زماننا هذا، خصوص في زماننا هذا لا فرق بين تومان وتومان، بل هو في الحقيقة يبيع المكتب لأن الدنيا ضاقت عليه فيريد فلوس حتى يشتري بها خبزا والحبابا، مو تقلنا يا ولا؟ إذن من الأول هو يريد التصرف في الثمن ويريد رد مثل الثمن، أي وين في الثمن دي. أما في المبيع كيف؟ يعني المكتبة هل يلزم عين رد نفس المكتبة؟ إذا المشتري قال متى ما رددت المبيع فأنت يكون ترد لي الثمن، هل يلزم أن يرد عين المبيع عين المكتبة؟ يرد ولو بدلها. شنو بنظركم الشريف؟ هنا لا، هنا ظاهر بعد لابد من رد نفس العين، مقتضى الاطلاق الانصراف الى رد نفس العين، مضافا الى ان الاغراض هنا قائمة ديما بنفس العين، بنفس هذه المكتبة، بنفس هذه الدار، بخلاف في من في الثمن الاغراض لا تقوم بعين هذه الاوراق. اما في المبيع هذا واضح، فاذا في المبيع اذا شرط رد المبيع فمن اللازم رد عين المبيع، بل يجوز رد البدل عند التلف، هذا لا بد. يعني عند تلف المكتبة يقول المشتري واذا تلفت المكتبة ببيع لان بعتها باحتراق بسرقة ايضا الي حق الفسخ، لكن اذا رددت المثل او القيمة لان حق الفسخ يزول، هذا لا بأس. في متن عقد لا بأس به، اذا اشترط ذلك في متن عقد قال له المشتري للبائع قال له اذا المكتبة موجودة ارد نفس المكتبة، واذا ما موجودة ايضا الي حق الفسخ. يقول له المكتبة ما موجودة بعد شنو لك حق الفسخ؟ يقول له لا ارد لك مثلها. يجوز؟ نعم لا بأس. اشتراط رد المثل البدلي عند عدم وجود العين جائز بلا اشتراط. لعلك تريد تسأل سؤال تقول لي شيخ هل يجوز اشتراط رد البدل عند وجود نفس العين؟ هذا يجوز او ما يجوز؟ يعني المشتري يقول للبايع لي حق ان افسخ اذا رددت بدل المكتبة وان المكتبة بنفسها موجودة، هذا الاشتراط صحيح ام لا؟ وان المكتبة موجودة هذا الاشتراط صحيح ام لا؟ هذا لا محل تأمل، هذا يا هذا محل تأمل، جوازه محل تأمل محل اشكال. لماذا؟ لأنه عند وجود العين لا ينتقل إلى البدل، مقتضى الفسخ رجوع كل عين إلى صاحب مع وجودها، هذا مقتضى الفسخ إلى صاحبها مع وجود، فكيف أنت تشترط رجوع بدلها مع وجودها؟ تشترط رد بدل هذا لا يجوز، لان مقتضى الفسخ رد نفس العين. نعم يجوز ان تشترط بهذا الشيء، هذا لا بأس ان هكذا تقول اذا العين كانت ثالثة، اذا ثالث اردا بدلها، هذا قبل قليل قلناه، لكن الذي اعيد اقوله جديدا هذا الشيء الاضافي هذا ايضا انه اقول له اذا العين تالفة ارد دم بدل هي، لكن هي العين قيمية ومثلية. المكتبة قيمية ام مثلية في هذا الزمان بحسب الظاهر؟ ماذا؟ مثلية بعد، ها؟ بس في ذاك الزمان كان قيمية اظن، اما بهذا الزمان بحسب الظاهر مثلية، فهي مثلية، فيكون يرد بس لها. فهو شي يقول له؟ يقول ان كانت تالفة ارد قيمتها لا مثلها، معناها مثلية. يشترط رد القيمة في المثلي او رد المثل في القيمة. هذا يصح وما يصح يا اخي؟ فرقوا يا اخي بين ما طرحناه الان وما طرحناه قبل قليل. قبل قليل كنت اقولا اذا المكتبة موجودة لا يجوز اشتراط الفسخ برد بدلها مع وجود هيك. كيف ترد البدل؟ هذا خلاف مقتضى الفسخ. مقتضى الفسخ رجوع نفس العينين الى مكانهما السابق. حتى في الثمن مع وجوده. لذلك الشيخ في مصر كان يتأمل في انه مع وجود العين، عين الثمن، كيف ينتقل الى البدل؟ لا يجوز. بلي. اما الان الشيء الجديد الذي اطرحه هذا، انه اذا العين تالفة يجوز اشتراط الفسخ برد بدلها، لكن هل يحق لي ان اشترط هكذا انه اذا هو مثلي ارد لك القيمة؟ هذا الاشتراط يصح او بالعكس يصح هذا الاشتراط ام لا؟ هذا السؤال يا اخي نفسه يجي يا اخي، نفسه يجي يا اخي، بلي نفسه يجي يا اخي، نفسه يجي في باب الامور التي تضمن. في باب مثل الامور الذي مضمونه، مثلا في باب العارية، في باب الكذا، عارية الذهب والفضة او غير ذلك، يشترط ضمان المثلي بالقيمة. هذا يصح وما يصح؟ او بالعكس يصح وما يصح؟ بلي لعلك انت تقول قول لا ما يصح، لان الشيء اذا كان مثلي وتلف، مقتضى كون مثلي اذا تلف قاعدة على اليد، شو تقول لي؟ انك ضامن المن للمثل، اذا مثلي ضامن للمثل، فاشتراط رد القيمة مخالف لما هو المشروع ولما هو الثابت في الشريعة الإسلامية. المشروع الثابت في الشريعة الإسلامية أن المثل إذا تلف تنشغل الذمة بمثله، فاشتراط دفع القيمة مخالف لما هو مشروع وثابت في الشريعة الإسلامية، فيكون هذا الشرط مخالف للمشروع للكتاب والسنة فباطل. لعلك هكذا تقول. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال، يمكن تصحيح هذا الاشتراط بهذا الشكل، بهذا الشكل تصحيحه، بأن أقول إذا تلفت العين التي هي مثلية فذمتك بما تنشغل؟ بالمثل. لا انه اقول تنشغل بالقيمة حتى تقول مخالف للمشروع، لا بالمثل. لكن في مقام تفريغ الذمة اريد منك دفع القيمة بدل من المثل الذي انشغلت ذمتك به، يعني في مقام الوفاء اريد ان تفي وترفع شغل ذمتك. هي ذمتك بمن اشتغلت؟ بالمثل. ترفعها بمن؟ بالقيمة. اذا بهذا الشكل كان هذا لا بأس به. هذا الاشتراط ماذا؟ هذا الاشتراط اشتراط ماذا؟ صحيح لا بأس به، انما يكون اشتراط باطل لو قلت له هكذا اذا تلفت المكتبة ذمتك تنشغل بمن؟ بالقيمة. بل هذا مخالف للمشروع. اما اذا قلت لبنتك تنشغل بالمثل لكن في مقام الاداء تؤدي ماذا؟ القيمة.
وهذا لا بأس به، هذا جائز، هذا
جائز لا بأس به في مقام الوفاء. انسان يمكن انسان اشقد اطلبك فلوس افترض، لا تقول لي شيخنا اصلا ما تطلبني، لا افترض اطلبك فرنسا جبة وقميصة، افترض افترض بس اطلبك جبة افترض يا اخي ما يخالف في مقام الوفاء اقول لك صحيح انا اطلبك جبة وقميصة لكن بدل الجبة والقميص اريد ان اتفرغ ذمتك بالشنو؟ تسوي انا جبة وقميص تسوي بيه، طيني كتاب مكاس في مقام الوفاء ايفاء ما في الذمة وجائزها، هذا جائز. انا لم اقل له ذمتك تنشغل بكتاب المكاسب، حتى تقول لي هي الذمة مشغولة بالجبة والقميص كيف تنشغل بكتاب المكاسب؟ لا، في مقام الوفاء اريد من عندك ماذا؟ هذا الشيء تعطيني بدل عما اشتغلت به ذمتك، هذا ليس بمخالف للمشروع. اذا في مقامنا لا بأس بان يشترط دفع البدل عند التلف بهذا الشكل، يقال اذا المكتبة مثلية تدفع لي ماذا؟ قيمتها كدفع لا كانشغال الذمة عند تلفها، لا بأس بهذا الاشتراط وليس هو مخالف للمشروع. طبق العبارة. الامر الثامن، كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن، العكس ايضا يجوز، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ، يشترط المشتري انه الي حق الفسخ اذا رديت لك المثمن الدار. نقطة يا بسؤال، هذا الذي قلنا انه هل يلزم رد نفس العين ام لا؟ قلنا بعد في الثمن كنا نقول لا، خصوص في هذا الزمان قلنا، اما في المثمن بلي، ولا اشكال في انصراف الاطلاق، اطلاق ان رددت المبيع لي الفسخ ظاهره ينصرف الدين اذا رددت عين المبيع لا بدله. طب ولا اشكال في انصراف الاطلاق الى نفس العين، ما يجوز رد بدله، فاذا تلفت العين ما لك حق الفسخ حينئذ برد بدلها. ولا في جواز، يا بس اذا قلت له اذا تالف الدار الي حق الفسخ برد البدل، يجوز هذا الاشتراط ولا؟ اذا تالف الدار الي حق الفسخ برد، خطالي خطالي. ولا في جواز، هاي ولا في جواز عطف علينا، يعني ولا اشكال في انصراف ولا اشكال في جواز، ففي جواز عطف على في انصراف مو عطف على لا اشكال. اذا تقول عطف على لا اشكال يعني شيلها لا اشكال وما يصير عبارة توقف، فعطف عليه من على في انصراف. ولا في جواز التصريح، ولا اشكال في جواز التصريح برد بدله او بدلها، مو احسن بدل العين، مع تلف بدل المبيع مع تلف المبيع، هذا لا باس. ليش؟ لان مرجع هذا الاشتراط الى انه الى اشتراط الخيار، يعني الي الخيار برد البدل المبيع عند تلف المبيع، شكوا بي، لان مرجع هذا الاشتراط الى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده وبدل مع تلفه، مع تلفه يعني شنو؟ مع عدم بقاء ايمان البائع عند المشتري بعد الفسخ، شكوا بي شكوا بي شكوا بي جاء. وفي لا مختل الفسخ مع وجود العينين ترجع العنان. وفي جواز اشتراط رد بدله ولو مع التمكن من العين اشكال، وجه الاشكال شنو؟ من انه خلاف مقتضى الفسق، لان مقتضى الفسق رجوع كل من العوضين الى صاحبه، يعني كل من العينين يرجع الى صاحبه، فاشتراط البدل مع التمكن من العين مفروض اشتراط للفسق على وجه غير مشروع، بل ليس فسق في الحقيقة، فسق في الحقيقة مقتضى كل شيء يرجع الى صاحبه. نعم الشيخ بعد ما بين، قال اشكال من انه، ومن انه ما قال الثانية، ملتفتين شذولني ولا بعد؟ لعله ذاك لوضوحه لم يذكره، يعني ومن انه مشمول لقاعدة لعموم المؤمنون عند شروطهم. على اي حال، نعم لو اشترط رد الثالث، يعني قال له اذا المكتبة تلفت وهي مكتبة مثلية فانا ارد لك القيمة رد كرد كرد كرد، وش لا بأس به. نعم لو اشترط رد التالف بالمثل ارد بالمثل في الاشياء القيمية، او بالقيمة اردا في الاشياء المثلية،
أمكن الجواز، لأن هذا معناه أنه في مقام إيفاء الذمة والرد أرد لك المعاكس، لا أن ذمتك تشتغل بالمعاكس، هذا لا بأس به، لأنه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمة بغير جنسه إيفاء. أنت ما قاعد تلتفت إلى كلمة إيفاء، يعني في مقام الإيفاء أريد أن توفيني بكذا، لا اشتراط ضمان التالف. أنا ما مشترط عليك أنه أنت تضمن ذمتك، ذمتك تصير ضامنة للمثل بالقيمة، لا 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 لا, لا. أنا ما مشترط عليك ذمتك ضامنة للمثل في المثل، لكن في مقام الوفاء أريد أن القيمة، ولا بأس بذلك. لا اشتراط، يعني ليس مرجعه إلى اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة أو القيمي بالمثل، لا ليس من هذا القبيل حتى تقول مخالف للمشروع. ولا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع. ما اقتضاه العقد ماذا عند الفسخ؟ ماذا يقتضي العقد؟ أنه يرجع المثل في المثليات، تنشغل الذمة بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيميات. مقتضاه هذا أشبه شيء بعرض التفسير، هذا أشبه شيء بعرض التفسير. أنا لم أشترط خلاف هذا الذي يقتضيه فسخ العقد، وإنما اشترطت أنه في مقام الوفاء أريد المعاكس.
وهذا بعينه يرجع طبعا.
فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذه الفكرة قد يطبقها مطبق، قد يطبقها مطبق في بالي 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 بالي. إذا العين كانت موجودة، إذا العين كانت موجودة الشيخ قال ما يجوز رد بدلها، لأن مع وجود العين الذمة تنشغل بالعين. يمكن لقائل أن يقول نفس الفكرة نطبقها هنا، بأن يقال عند وجود العين ذمتي منشغلة بما؟ برد نفس العين، لكن في مقام الوفاء أرد لك البدل. هذا التصوير ليش ما نطبقه؟ هذا البيان ليش ما نطبقه؟ يمكن تطبيق، قد يقال يمكن تطبيقه هنا، فليش شيخنا شيخنا فيما سبق قلت ما يجوز هذا؟ هذا بسيط. حينئذ نرجع ماذا إلى القيمة؟ هو هذا الذي تقدم فيما سبق في كتاب البيع عندنا، أنه نرجع إلى السوق بعد نشوف على أن القيمة الآن لهذا الشيء قيمته شنو كان. ويجوز اشتراط الفسخ لكل سؤال شنو السؤال؟ فيما سبق كنا نقول البائع يجوز ان يشترط، شو يشترط البائع؟ الفسخ عند رد، شو يسمونه يقول وياه ثمن، او المشتري يشترط عند رد الفسخ عند رد المثمن. الان السؤال هذا نسأله أنه كلاهما يشترط، كيف يجوز أو ما يجوز؟ هذا يشترط وذا لا، أحدهما فيما سبق قلنا نقول أحدهما، أما كيف بالي جواب بالي شكو بي، وإذا جوزنا كل منهما فكلاهما أيضا بالي. المؤمن عنده جواب من جملة، ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه. البائع انتقل إلى الثمن مو برد الثمن، المشتري شو انتقل إليه؟ مبيع يفسخ عند رد المبيع، او بدله اذا كان تالف يقول له يا ارد الذي انتقل الي اذا موجود يا بدله، كل منهما يشرب ذلك، لا بأس بذلك، والله العالم. مسألة محصل هذه المسألة الجديدة انه قلنا يجوز للبائع أن يشترط الفسخ متى عند رد الثمن. السؤال الذي نطرحه هذا، هذه العملية مختصة بالبيع أو تشمل غير البيع؟ بقية المعاملات يعني مثل في الإيجار، يقول صاحب الدار الذي دفع الدار، يقول ما بيني وبين شهر. إن أرجعت لك مال الإجارة فأنت ترجع لي الدار. يجوز هذا الشيء أم لا؟ أو بالعكس ذلك الطرف يشترط؟ الجواب نعم يجوز، نعم يجوز ذلك. وهذه العملية عملية الاشتراط، اشتراط الفسخ برد احد العوضين. لا تقول ثمن، الثمن يختص بالبيع، برد العوض حتى يشمل كل المعاملات. هذه العملية تعم جميع المعاملات ولا تختص بالبيع كما صرح بذلك بعض العلماء ايضا. الدليل على التعميم ماذا؟ اذا واحد سألنا قال الدليل على التعميم شنو؟ قل الدليل المؤمنون عند شروطهم. صحيح تلك الروايات الاربع مختصة بأين؟ بالبيع، لكن العمومات المؤمنون عند شروطهم لا يختص بالبيع. وجميع المعاملات يمكن ان نسري هذا الاشتراط اليها. حتى اذا كانت المعاملة لا تشتمل على معاوضة من طرفين، مثل الإجارة تشتمل على معاوضة، مزارعة تشتمل، مساقات تشتمل، كل منهما يدفع شيء، أي سموها ماذا؟ معاوضة من الطرفين. نحن نقول حتى المعاملة إذا لم تشتمل على معاوضة من الطرفين لكن كانت لازمة، ولو لازمة من طرف واحد، يجوز هذا الاشتراط فيها. كما مثل من كما في الرهن، الرهن عملية الرهن لا تشتمل على معاوضة من الطرفين، فقط المستدين ايش يدفع؟ ايش يدفع؟ يدفع الوثيقة، وثيقة الرهن. اما الكذا ما يدفع، فهي ليست معاوضة من طرفين، ما موجود معاوضة. سلا واحد منكم ترى يشتبه فرد مرة يقول لي شيخنا ليش واحد يطي وثيقة واحد ياخذ شي يسمونه فلوس، يعني هم صار بالتالي ماذا؟ دينه شي يسمونه او وثيقة، يعني المستدين يأخذ دينا ويدفع وثيقة رهنا، وذاك شي يسمونه بالعكس. اذا صار معاوضة من الطرفين. قد واحد ترى يشتبه هذا الاشتباه، جوابه ماذا؟ انت لا تخلط بين الرهن وبين الدين، عملية الدين معاملة مستقلة عن عملية الرهن. انسان اول يستدين وبعد ذلك معاملة اخرى، هذه بعد الدين بعد القرض، وثيقة يأخذ هذا الشيء يسمونه من يدفع الفلوس، يأخذ وثيقة من ذلك الذي أخذ الفلوس. هذه العملية الثانية هي ماذا؟ الرهن. لا أنه ذني معاملة واحدة بل معاملتين، عندنا كتاب الدين وعندنا كتاب الرهن، مو أنه ذني معاملة الرهن والكذابة لي بلي ذني اثنين أشياء اثنين. فعملية الرهن تصير بعد عملية السبالي، وان كان ماذا احنا مثلا في العرف لعله غالبا ماذا يوقعون الرهن في ضمن الدين في معاملة واحدة يخلطون بينهما، لكن شرعا هي ماذا؟ عملية الرهن تكون بعد عملية ماذا؟ على اي حال بس المقصود، فالمقصود هي ليس فيها معاوضة من طرفين، وانما فقط ماذا؟ بل ذلك المستدين يدفع شيء، فاذا يدفع وثيقة، اذا ليست معارضة من الطرفين لكنها لازمة من طرف من؟ ومن طرف واحد، لازمة من دون طرف ثاني. من اي طرف لازمة؟
من طرف من دفع الوثيقة يعني المرتهن، يعني ما أدري شو يسمونه، الذي دفع ماذا؟ الرهن. أما الذي أخذ الرهن من جهته لا، ليست لازمة، وإنما هو إذا راجي بطل عن الرهان شكوا فيه كل الزين هل يجوز له بلا إشكال. إنما الذي لا يجوز له أن بل يتراجع هو ذلك الذي دفع الرهن كما هو واضح، فهي لازمة من طرف واحد لا من الطرفين. فإذا لازمة من طرف واحد فيجوز جعل الخيار لذلك الذي من ناحيته المعاملة لازمة، طبيعي الذي من ناحية المعاملة جائزة لا معنى لأن يجعل يشترط هذا الشرط، لأن هي من جهة لازمة جائزة المعاملة في نفسها جائزة، شنو الداعي بعد تجعل لك خيار برد ما أخذته؟ أنت تقدر تفسخ وتبطل من دون حاجة الاشتراط، دليل الذي يجوز لهذا الاشتراط ذلك الطرف الذي من ناحية لازم. أطلت الكلام يا أخي، أطلت الكلام. الخلاصة هذا الاشتراط جائز في غير البيع في جميع المعاملات، حتى المعاملات التي لا تشتمل على معاوضة من كلا الطرفين، بل إذا كانت لازمة من طرف واحد يكفي بل هذا الاشتراط. طبيعة الاشتراط من ناحية ما يكون من ناحية الذي من ناحيته لازمة، بل نقول أكثر من هذا، بل نقول أكثر من هذا، نقول مقتضى المؤمنون عند شروطهم أن هذا الاشتراط يجوز حتى في المعاملات الجائزة. مثل من الجائزة من الطرفين؟ مثل من؟ مثل الوكالة، مثل العارية، مثل ما أدري شنو ذن الذي جائزة في نفسه، الهبة غير المعوضة جائزة في نفسه. فمقتضى المؤمنون عند شروطهم شمول، لكن بما أنه لا فائدة من هذا الاشتراط، أتلغى هذا الاشتراط لأن هي المعاملة في نفسها جائزة، فلا نقول بصحة هذا الاشتراط. فعدم صحة هذا الاشتراط في المعاملات الجائزة من أي باب؟ لا من باب أن دليل المؤمنون عند شروطهم لا يشمل، بل من باب وجود المانع الخارجي وهو اللغوية. فإذا المؤمنون عند شروطهم لولا محذور اللغوية له قابلية أن يشمل جميع المعاملات حتى المعاملات جائزة من الطرفين لولا المانع الخارجي وهو اللغوية، هو له قابلية أن يشمل. زين هذا صار واضح. وبعد هذا وقع كلام بين الفقهاء في جملة من المعاملات أنه هل يدخلها ويصح فيها اشتراط هذا الاشتراط أم لا، يعني وقع نقاش في الصغريات في بعض الموارد. كلام بين نذكر بعض تلك الموارد، اليوم نذكر المورد الأول. المورد الأول الإيقاعات، الإيقاعات الذي تتقوم بطرف واحد مهتشي، كالطلاق، كالتحرير، ما أدري شنو نقوله وياي بعد ما أدري، هذه هل يصح فيها الاشتراط أم لا؟ احنا المعروف لما نقرأنا شرائع بذاك الزمان سامعين أن الإيقاعات لا تقبل الشرط، هاتش احنا سامعين بذاك الزمان تحليل عن العقد. ليش لا تقبل الشرط؟ بعضهم علل بهذا التعليل، قال لأن الشرط يحتاج إلى طرفين، وفي الإيقاعات لا يوجد، متفقين شلون ولا؟ طرفان فقط، إيجاب قبول لا يوجد في من؟ في الإيقاعات، فلا يصح فيها الاشتراط من هذه الناحية. الشيخ الأنصاري يقول جوابه هذا واضح، نقول له صحيح الشرط يتقوم بمن؟ بطرفين، لكن ما هما الطرفان؟ شارط ومشروط عليه، لا موجب وقابل. فرق بين المطلبين، انت قاعد تخلط بين المطالب. الشرط يحتاج الى طرفين، لكن ليس الطرفان موجب وقابل حتى تقول لي في الإيقاعات لا يوجد إيجاب وقبول، بل تحتاج إلى شارط ومشروط، والشارط والمشروط عليه يتصور في الإيقاعات كما صرحوا في باب العتق. أعتق عبدي، أقول له أنت حر، لكن اسمع بشرط. تدري شنو هو الشرط يا عبدي؟ تذهب إلى الكعبة المشرفة وتبقى خادما فيها لمدة سنة. قالوا يجوز هذا الاشتراط، مع أنه هذا إيقاع يجوز هذا الاشتراط، فإذا قبل العبد صح هذا حينئذ، مع أنه إيجاب وقبول لا يوجد. فالشرط صحيح يتقوم بطرفين، لكن ليس طرف إيجاب وقبول، بل شارط ومشروط، والشارط والمشروط يمكن تصوره في الإيقاعات. أنت هذا المقدار كافي يا أخي، هذا المقدار ماذا كافي؟ إذن اتضح هذا الاشتراط يصح في غير البيع من المعاملات مثل الإيجار وغير الإيجار لعموم المؤمنون عند شروطهم، بل يصح حتى في المعاملات التي لا تشتمل على معاوضة من الطرفين إذا لازم من طرف واحد مثل الرهن يصح فيها الاشتراط، بل هي عموم المؤمنون عند شروطهم له ما شاء الله قابلية أن يشمل حتى العقود الجائزة بل مولانا كالوكالة، لكن لولا المانع الخارجي وهو محذور لهوية هو له قابلية من ناحيته، من قبيل على أنه إنسان يقول للآخر، يقول أنا من ناحيتي ماكو مانع عزمك، أنا داري تسع بحمد الله يا عز وجل، هسه أنت ما تقدر تأكل، أنا شنو شغل بعد صائم أنت، هذا المانع من قبلك، أما من قبلي أنا ما شاء الله سفرتي واسعة كريم أنا. فهنا مع المؤمنون عندكم من ناحية يقول لا مانع أن أشمل، لكن لولا المانع الخارجي ذلك مطلب آخر. ثم قلنا نعم وقع كلام في بعض المعاملات أولها الإيقاعات، قيل لا يصح فيها الاشتراط، وعلل بعضهم بأنه ليس فيها طرفان إيجاب وقبول، والشرط يتقوم بطرفين، جوابه صحيح يتقوم بطرفين لكن لا بإيجاب وقبول بل بشارط ومشروع، والشارط ومشروع يتصور في من في الإيقاعات. طبق العبارة، مسألة لا إشكال. ليش؟ هو الشرط ومعناه ما يقع ماذا في المعاملة، وهذا في المعاملة أيضا لا أنه ما يقع في العقد، في العقد احنا ما اشترطنا هذا الشيء. مسألة لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع، يجري في كل معاوضة لازمة. لازمة ليش قلنا لازمة؟ لأن إذا جائزة لغو هي بنفسها جائزة، بعد ماكو داعي إلى هذا الاشتراط، كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقات، بل قال في التذكرة الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كل عقد معاوضة خلافا للجمهور الذي قالوا لا ما يدخل في كل معاوضة، ومراده طبيعي في كل معاوضة قصد لابد على أنه لازم، أما الجائز بنفسه ما هو داعي لهذا الاشتراط، ومراده مراد العلامة لابد هذا يكون ما يكون لازما، يعني المعاملة اللازمة، لأنه صرح بعدم دخول هذا الاشتراط في الوكالة في الجعالة في القراض في العارية في الوديعة، ذن الأمور اللي هي جائزة في نفسها. بلي يعني ها تعبير الشيخ الأنصاري، يعني لماذا قال شي يسمونه بعضهم بلي قد هيك بلي صحيح قد التعبير ببل فيها حزازة، يعني تعبير الشيخ الأنصاري بل فيها حزازة بلي. على أي حال محفوظ السلامة، لأن الخيار لكل منهما دائما، يعني في جميع أوقاته موجود بعد ما بدع للاشتراك، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه، والأصل فيما ذكر. الشيخ الأنصاري يقول الدليل المنشأ الدليل على أنه يدخل في جميع المعاملات هذا الاشتراك عموم المؤمنون عند شروطهم، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله حتى في غير المعاوضات، في غير المعاوضات من العقود، لكن عقود اللازمة ولو لازمة من طرف واحد ولو من طرف الرهن كله، بل يشمل إطلاقها إطلاق من؟ إطلاق المؤمنون عند شروطهم العقود الجائزة باري لولا المانع الخارجي، إلا أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في العقد الجائز ولو من طرف واحد. اذا هو جائز من طرف واحد لا معنى لجعل الخيار، بس طبيعي لا معنى لجعل الخيار يعني من هذا الطرف الجائز، اما من الطرف اللازم وقبل قليل ذي له معنى لا بأس به، فلا منافاة بين هالعبارة لا منافاة وبين العبارة السابقة. على اي حال بل اطلاق يشمع عقود جازك إن الا ان يدعى هذا المانع الخارجي. فعن الشراء والارشاد والدروس وتعليق الارشاد ومنجع البران والكفاية دخول خيار الشرطي في كل عقد يدخل سوى يعني حتى الابلي سوى ماذا النكاح والوقف والابراء بل يقولون هي ما تقبل كما يجينا ان شاء الله والطلاق والعد وطبيعي مقصودهم لابد على انه يعني كل عقد يعني غير الجائز اما الجائز بنفسه بالي لذلك وظاهرها ما عدا الجائز ومنشأ هذا الظهور محذور اللغوية بالي وإلا بالي لكن هذا محذور اللغوية في الحقيقة ما يجعل ظهور في العبارة بالي وإنما مناسب كان يقول الشيخ الأنصاري ولا بد وأن يكون مرادهما هيك مثلا والمناسب أن يكون مرادهما ما عدا الجائز حتى ما ينزل محذور اللغوية على أي حال فمقصودهم ماذا ما عدا الجائز ولذا يعني ولأجل أن مقصودهم ما عدا الجائز ذكر نحو هذه العبارة في التحرير هو العلامة رضوان الله عليه بعدما منع الخيار في العقود الجائزة هو أولا منع الخيار في العقود الجائزة ثم عبر بهذا التعبير قال ويدخل في كل عقد سوى النكاح فهذا أولا من منع من دخوله في العقد الجائز ثم عبر بهذا التعبير يدخل في كل عقد سوى النكاح هذا معناه أنه مقصود من كل عقد يعني غير الجائز ولذا ذكر نحو هذا العبارة في التحرير بعدما منع الخيار في العقود الجائزة وكيف كان فالظاهر عدم الخلاء وكيف كان يعني سواء كان مقصود ظاهر العبارة ما عدا الجائز أم لا فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلة الشرط عن المو عند جلوطين الصحة في الكل يصح في الكل وإنما الإخراج إذا الريب ما بل من عموم المؤمنون التخصيص يحتاج إلى مخصص لمانعين ولذا قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ الشيخ قال لا يدخل في الصرف شوف شلون رده هيك قال إنه قال هاي جملة مقول القول إنه لم يعلم وجهه يعني وجه المنع من دخول خيار الشرط الصرفي مع عموم صحيحة ابن سنان المؤمنون عند شو فالمهم هنا إذا الشيخ الأنصاري يقول إذا المؤمنون يشمل الجميع إحنا يكون نبين ما خرج بالتخصيص فالمهم هنا بيان ما خرج عنها فنقول أما الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها كما يرشد إلى عدم الخلاف ماذا يرشد استدلال الحل في السرائر على عدم دخوله في الطلاق بمن استدل بخروجه عن العقود قيل سنرجعه إلى الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين.